بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعين في كل مكان، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود، أصحابكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. أزمة بين الصين والولايات المتحدة على خلفية زيارة بيلوسي لتايوان. زوجة زيلينسكي تعتبر صمود إسرائيل ملهماً للأوكرانيين. لبنان يرفض عرض هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية. مقتل الظواهري في غارة أمريكية على أفغانستان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الأزمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارف على هذه الزيارة بقولها: تعمل واشنطن على زعزعة الاستقرار في العالم، لا تسويات لأي نزاع واحد خلال العقود الأخيرة، ولكن فقط إثارة العديد منها. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين أبلغت واشنطن مراراً بمعارضتها لزيارة بيلوسي إلى تايوان، وأنه بات واضحاً أن الولايات المتحدة هي من تغذي التوتر في المنطقة وعليها تحمل المسؤولية، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها في حال زيارة بيلوسي لتايوان. بدورها قالت وزارة الدفاع التايوانية أن لديها إدراكاً كاملاً للأنشطة العسكرية بالقرب من حدودها، وأنها سترسل قوات على النحو المناسب رداً على تهديدات ما وصفته بالعدو مع تصاعد التوترات مع الصين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني غسان يوسف. أهلاً وسهلاً بك أستاذ غسان في بلا قيود. يعني هذه الأزمة اليوم التي تفتعلها الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدى الصين وترسل نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تهديدات بكين بأن الرد سيكون حاسما، لماذا تثير الولايات المتحدة الآن هذه المسألة؟
تحياتي لك نغم وللسادة المستمعين. تعرفين بأن الولايات المتحدة يعني كانت قد أعلنت بأن الصين هي التي تشكل أكبر خطر للولايات المتحدة ومن ثم روسيا، ولذلك اليوم هي تحاول أن يعني توجه رسالة قوية إلى الصين بأننا سندافع عن تايوان وأننا لن نتخلى عن هذه الجزيرة وأنها لن تعود إلى الصين، وأن كل التعهدات الأمريكية وحتى يعني أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان كدولة، ورغم كل هذا يعني تقيم علاقات معها. تصوري يعني حتى الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا يذهبون للخدمة في تايوان كانوا يقدمون استقالتهم من وزارة الخارجية، وكان هناك اتفاق يعني بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 1979 بأن يعني هناك صين واحدة هي جمهورية الصين الشعبية، وتم سحب الاعتراف بتايوان أو ما يسمى الصين الوطنية. اليوم تحاول الولايات المتحدة ابتزاز الصين من خلال تايوان، وتحاول يعني أن ترسل نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى هذه الجزيرة للقول بأننا نحن يعني سنواجه الصين في هذه المنطقة، نحن لن نسمح للصين بأن تستولي يعني على الجزيرة وأن يكون بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي تحت سيطرة يعني الصين. وهذا تعرفين بأنه سيؤثر على العلاقات مع اليابان وكوريا والفلبين وأستراليا، ولذلك هي اليوم تجد الولايات المتحدة نفسها يعني في مأزق، هل ستتراجع ويعني توقف زيارة نانسي بيلوسي، هل ستقوم نانسي بيلوسي بهذه الزيارة وتكمل هذه الزيارة، ولكن يعني ماذا سيكون رد الفعل الصيني؟ لاحظنا هذه أول مرة تكون الصين يعني ردود أفعالها قوية، تهدد يعني بالحرب مثلاً.
نعم، هي تحشد على الحدود اليوم مع تايوان، يعني عشرات الدبابات والمعدات العسكرية تتجه نحو الحدود مع تايوان.
تماما. يعني انا لا يعني هو اللاعب على حافه الهاويه بين الطرفين. لا اعتقد بان الصين ستقوم بعمل عسكري لاحتلال الجزيره او لاعاده الجزيره. طبعا هو يعني المصطلح الاصح يعني اعاده الجزيره باعتبار اننا نحن يعني نقول بان تايوان هي جزء من الصين. ولكن يعني اذا فعلا الولايات المتحده أرسلت نانسي بيلوتي، أنا أعتقد بأن يعني سيكون هناك تصرف من سلاح الجو الصيني يمنع نانسي بيلوتي من الهبوط في مطار تايبي. وهذا الشيء إذا حصل طبعا لم يصل إلى إسقاط الطائرة، سيكون رسالة كبيرة موجهة إلى الولايات المتحدة بأنه ممنوع عليكم أن تقيموا علاقات مع جزيرة تعتبر جزء من الأراضي الصينية أو كما يسميها الصينيون جزء من البر الصيني.
نعم، الخارجية الروسية كان لها تعليق على هذه الزيارة. قالت ماريا زخارف المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنه واشنطن تعمل على زعزعة الاستقرار في العالم بدلا من التسويات، بل هي تتجه إلى زعزعة الاستقرار. يعني بالأمس أستاذ غسان رأينا صربيا وكوسوفو، واليوم الصين وتايوان، وكل هذا بسبب يعني استفزازات أمريكية بالمنطقة. لماذا تسعى الولايات المتحدة إلى إشعال هذه المناطق يعني وأوكرانيا أيضا؟
يعني هذه هي السياسة الأمريكية، إشعال كما قلت حضرتك، إشعال الفتيل يعني في كل بقاع الدنيا لإشغال الدول الأخرى بهذه المشاكل بهذه النداعات. لاحظي كما قلت كمان أيضا عن الصين، عن صربيا وكوسوفو، اليوم الصين وتايوان أيضا يعني تحاول إشغال روسيا في أكثر من بقعة من العالم، يعني تحاول أن تؤلب أوروبا ضد روسيا على الرغم من أن أوروبا هي الخاسرة إذا ما كان أي هناك مواجهة اقتصادية أو عقوبات اقتصادية مع روسيا. روسيا لن تتأثر، ورغم كل هذا يعني تحاول أن تكون هي موجودة في كل بؤر الصراع في العالم. يعني هل كانت الولايات المتحدة في ملأ عما حصل مثلا في ليبيا، في سوريا، في أذربيجان، في مالي، كل أماكن النزاع يعني تتواجد فيها الولايات المتحدة،
تقطعت على أزمات الشعوب؟
تماما. لاحظي مثلا ما حدث في فنزويلا، كيف كانت تدعم المعارضة الفنزويلية، كيف أيضا يعني قامت بعمل عدواني ضد مصافي النفط في فنزويلا التي كانت تعتبر من أولى الدول المصدرة للنفط، أصبحت يعني تستورد النفط. يعني هي تتاجر يعني بقوت الشعوب أيضا، يعني ما فرضته على سوريا من قانون قيصر وحصار وغير ذلك ومنع التحويلات المالية. يعني هي تقول مثلا أنا لا أفرض حصار على الغذاء والدواء، ولكن بنفس الوقت أنت يعني هم يفرضون حصار على التحويلات المالية، فكيف يمكن للدولة السورية أن تشتري الغذاء والدواء؟ اليوم اللعب مع الصين غير اللعب مع سوريا أو مع أي دولة أخرى. الصين دولة كبيرة، أصبحت يعني تمتلك أكبر جيش في العالم، أيضا الصين تتحكم بأشباه الموصلات، وهذا يعني ما ذكره الرئيس الصيني للرئيس الأمريكي، وقال أن الكثير من الشركات الأمريكية هي التي تستورد يعني هذه التكنولوجيا وهذه هذا الإنتاج الصيني من أشباه الموصلات. وتعرفين يعني أن إنتاج الصين في حال توقف، نتذكر عندما توقف ميناء شنغهاي بسبب كورونا، يعني كاد العالم أن يتوقف، يعني لأن الصين هي اليوم مصنع العالم، هي خزان العالم، هي التي تزود يعني كل الدول بما تحتاج. ولذلك أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة لن تغامر بأي عمل وبأي استفزاز للصين، وفي حال تم الاستفزاز الصين سترد على الاستفزاز، وسيكون هناك أول مواجهة علنية ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة. وأعتقد أن الغلبة ستكون للصين، وأن لأن يعني هذا يعني الموقع الجيوسياسي هو موقع صيني. الصين يعني هي صاحبة الأرض، هي صاحبة البر الصيني، هي التي تتحكم يعني في المنطقة، على الرغم من وجود تايوان ووجود كوريا الجنوبية ووجود اليابان، ولكن لنتذكر بأن يعني هذه الأمة هي أمة عظيمة، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تغامر بي يعني في أي عمل استشاري.
طيب أستاذ، يعني اليوم أيضا وزارة الخارجية التايوانية تقول، وزارة الدفاع عفوا التايوانية تقول بأنه هي مستعدة وبالذخيرة الحية للرد على أي استفزاز صيني. هل تعتقد بأن تايوان يمكن أن تقدم على أي خطوة وهي تعلم جيدا بأنها لا تستطيع مواجهة الصين، أو أن هناك ربما يعني وعود كاذبة للتايوانيين بأن أمريكا ستقف إلى جانبهم كما وعدت زيلينسكي سابقا؟
تماما، يعني ما قلتي هو الصحيح. يعني هناك رئيسة في تايوان، يعني هي يعني كما يقال يعني تعتمد كليا على الولايات المتحدة. هي تعتقد بأن تايوان هذه الجزيرة الصغيرة بالنسبة للصين يمكن أن تواجه الصين. أنا لا أعتقد ذلك، يعني لن نبالغ كثيرا. صحيح أن الولايات المتحدة لديها قواعد في هذه الجزيرة، لديها أحدث الطائرات، ربما أحدث يعني أنظمة الدفاع الجوي والبحرية الأمريكية موجودة، ولكن هل تستطيع مواجهة الصين؟ أنا لا أعتقد ذلك. في حال سيكون هناك مواجهة، المواجهة لن تكون بين الصين وتايوان، المواجهة ستكون بين الولايات المتحدة والصين. وتتذكرين يعني عندما قال الرئيس بايدن بأننا سندافع عن تايوان، رد الصينيون وزير الدفاع الصيني وقال سنحرق يعني كل من يحاول أن يعني يعتدي على البر الصيني أو حتى يدافع عن تايوان، وهو يقصد الولايات المتحدة. طبعا يعني نحن نشهد توتر كبير وخطير يعني في الساعات القادمة. اليوم يعني نشر موقع آرتي خبرا مثير يعني فعلا، بأن يعني هناك ملايين يتابعون رحلة الطائرة بيلوتي من كوالالمبور إلى تايوان.
نعم، وهناك عشرات يعني المرافقين الشخصيين والأمن، استنفار أمني لحمايتها.
هذه الرحلة ستستغرق 5 ساعات، يعني العالم يضبط أنفاسه 5 ساعات إلى أن تصل بيلوتي إلى الأجواء الصينية يعني فوق تايوان، وسنرى ماذا سيحدث. ولذلك اليوم يعني هو يوم عالمي بامتياز، يوم يعني كما يقال هو اللعب على شفير الهاوية ما بين الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة، بين القوتين العظميين يعني في العالم سواء كان اقتصاديا أو عسكريا. ولذلك اليوم يمكن القول بأننا انتقلنا من عالم القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب، وهو ما كان يقوله هو الرئيس بوتين والرئيس شي جي بينغ.
نعم، ويعني تأكيدا لكلام حضرتك أنه ولو الصين لم تسقط الطائرة وأنما اقترب سلاح الجو الحربي من الطائرة المدنية، فهذا سيؤدي إلى خلل بها، وأنت تعلم أن هذا الأمر خطير جدا. شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الصيني غسان يوسف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
قالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا إن بلادها تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود نظراً لتاريخها في صد الهجمات من قبل جيرانها الفلسطينيين، مضيفة أنه ليس من المبالغة القول إن تجربة إسرائيل تلهم المواطنين الأوكرانيين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي أكرم عطالله. أهلا وسهلا بك أستاذ أكرم. أبدأ من هذه التصريحات لزوجة الرئيس الأوكراني، تقول بأنه أوكرانيا تعتبر من الصمود الإسرائيلي ضد هجمات جيرانها الفلسطينيين، ما سبب هذا التصريح ضد الفلسطينيين برأيك؟
يعني لم يبذل الفلسطينيون أي موقف عدائي لأوكرانيا حتى يسمعوا بين الحين والآخر هذه التصريحات من رئيس زيلينسكي أو حتى من زوجته، ولكن هذه تكمل يعني سياسات أو تصريحات سابقة كان قد أدلى بها. هذا موقف كأنه موقف عائلي، كأنه موقف الدولة أو موقف أقرب لموقف العائلة ما يكون. هناك سبقها فورا هو فور فوز زيلينسكي برئاسة أوكرانيا، قام بسحب عضوية أوكرانيا من لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه. تأييده لإسرائيل، عرضه للقاء، اقتراحه لأن يلتقي رئيس بوتين في القدس المحتلة، هذا استفز الفلسطينيين واعتبرها الخطاب في الكنيسة الذي استفز كل الفلسطينيين وأظهر هذا القدر من العداء للشعب الفلسطيني دون أن يبدي الشعب الفلسطيني موقفا عدائيا ضد أوكرانيا. بالعكس، يعني الشعب الفلسطيني يعرف ماذا يعني احتلال، ولم يبدي أي موقف لا تجاه ولا ضد ولا تأييد ولا معارضة ولا غيره. هذا موضوع يعتبره موضوع يحل الروس والأوكرانيين، لكن هذا العداء المطلق للشعب الفلسطيني. وقال أنه تواجه إسرائيل هجمات من العرب كما تواجه أوكرانيا، هذا قلب للحقائق. يعتبر أنه إسرائيل ضحية يجردها من أنها
وأنه إسرائيل هي ملهمة للصمود، هي ملهمة للمواطن الأوكراني،
ملهمة للصمود. هذا موضوع، يعني هذا خلط كبير بالتاريخ. الفلسطينيون، إسرائيل دولة محتلة، إسرائيل طردت الفلسطينيين، إسرائيل لازالت تحتل. الفلسطينيين يحتاجون لأن يكون لهم دولة، وهناك فارق بين الأحداث التاريخية، وبالتالي هذا تعدي واعتداء دائم على الفلسطينيين. إسرائيل لم يأخذ بعين الاعتبار ربما إذا كان بحاجة إلى أن يهجم، لا نتحدث عن مواقف أخلاقية لزيلينسكي أو لزوجته أو لعائلته أو للقيادة الأوكرانية، ولكن هنا ربما الحديث عن عالم المصالح. إسرائيل منعت لاجئين أوكران من دخول أراضيها، وفقط سمحت للأوكران اليهود بدخول إسرائيل. هذا وحده كان كفيلا بأن يأخذ موقف. هذه إهانة لأوكرانيا، وإهانة للرئيس زيلينسكي، وإهانة لزوجته التي تصرح بهذا الدعم. الموقف في تزلف شديد لإسرائيل، لا أحد
يعني
يعرف.
ممكن تكون هي صرحت هذا التصريح يعني تلقي دعم من إسرائيل، يعني تبييض صفحة.
لا، هو الحقيقة محاولة استجداء في إطار، لأنه قال في خطابه في الكنيسة أنه أعطونا سلاح لندافع به عن أنفسنا ضد الروس كما تدافعون عن أنفسكم ضد العرب. يعني هذا الذي صرحت به زوجة الرئيس زيلينسكي تماما هو قاله في خطابه بالكنيسة، أنتم تدافعون عن أنفسكم ضد هجمات العرب ونحن ندافع عن أنفسنا ضد هجمات الروس. هو يبرئ إسرائيل. هذا التزلف ربما هو يعتقد أنه إسرائيل يمكن، لكن إسرائيل أكثر ذكاء من ذلك. إسرائيل لم تأخذ كل هذه التصريحات المبتذلة يمكن وصفها. لم تجدي نفعا مع إسرائيل، لأن إسرائيل تعرف مصالحها جيدا وتعرف كيف تتحرك وتحسب الحساب. والإشارات التي وردتها من روسيا بداية حتى قبل الحرب، وردت إشارات بدءا من الطلعة الجوية المشتركة مع الطيران السوري على الحدود، وانتهاءا بتعليق عمل الوكالة اليهودية، وسياسيون في إسرائيل يحذرون ويأخذون على لبيد تصريحاته حين كان وزيرا للخارجية، عندما أبدى قدر من التعاطف مع الأوكران وانتقد روسيا، ثم الآن يقولون أصبح رئيسا للوزراء. إسرائيل تدفع ثمن تصريحات الهوجاء لرئيس وزرائها. إسرائيل تحسب جيدا وتدرك أن لديها مشكلة ولديها خصوم وإيران، ولديها إيران بصداقة مع روسيا، وتنظر جيدا للقمة التي عقدت قبل حوالي أسبوعين في طهران، تعرف تحالفات توازنات المنطقة، وبالتالي تحسب كل شيء ولا تأخذ بهذه التصريحات. حسب حسابات هناك مؤسسة أمنية منذ بداية الحرب قالت أنه يجب أن تكون إسرائيل على الحياد، ونذكر رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت عندما طار إلى موسكو محاولا أن يعرض وساطة، معنى إسرائيل قفزت في مركب الوساطة حتى لا يطلب منها موقف، لأنه لا أحد يطلب من الوسيط موقف، وبالتالي هي أرادت أن تبرئ صفحتها. إسرائيل تحاول بقدر الإمكان أن تبتعد عن هذا الموضوع، مصالحها أعلى من كل، لا تأخذها العواطف ولا الحديث الأخلاقي ولا الاستجداء ولا لا لا. إسرائيل تعرف مصالحها جيدا، لكن هذا سيسجل على أوكرانيا وسيسجل على القيادة الأوكرانية، والفلسطينيون بيعرفوا، بتابعوا مواقف الرئيس الأوكراني منذ سحب عضوية أوكرانيا وحتى قبل الحرب العدوان العام الماضي كان هناك عدوان على قطاع غزة، أيدوا وتعاطف مع المدن الإسرائيلية والأطفال الإسرائيليين، وكان قلق جدا زيلينسكي لأنه في صواريخ بتنزل على إسرائيل في الحرب اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في صواريخ بتنزل على إسرائيل، وبالتالي هو يخلط يعني ولا موقف حاد وموقف متطرف وموقف مبتذل، هو يسيء لنفسه ويسيء لدولة أوكرانيا بالأساس. هذه مواقف يعني حتى يعني تنم عن جهل شديد بالتاريخ الحقيقة.
يعني هو ربما يستغل أصوله اليهودية.
هو نعم، ونذكر أنه قال ذات مرة بالكنيسة بخطاب وقال أنه جولدا مائير هي أوكرانية، هي أوكرانية. هو يحاول أن يربط بين أوكرانيا، هو يعرف أن إسرائيل دولة متطورة ودولة يعني مصدرة في عالم السلاح، إسرائيل دولة قوية بالإضافة إلى قدرتها على التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه إسرائيل إذا اندفعت
يعني حشد دعم عالمي.
نعم نعم، ويعرف مفاصل القوة لإسرائيل، إذا اندفعت باتجاه تأييد أوكرانيا قولا وفعلا تستطيع أن يعني تؤثر. هو يعتقد أنه يمكن أن تؤثر على موازين الحرب بما لديها من أسلحة، لكن إسرائيل كما قلت أكثر دهاء من ذلك. إسرائيل دولة تحسب جيدا، وإن كان هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا كل السلاح الإسرائيلي يعني لا يمكن أن يحدث أنا أعتقد أي شيء في إطار هذه الحرب القائمة، لأننا نراها ونحلها. أفضل له أن يتزلف لموسكو إذا كان هناك يريد أن ينقذ الشعب الأوكراني ويحل الأزمة، أفضل أن يتفاوض مباشرة يعني مع روسيا. معروف الحل ليس في إسرائيل، الحل في موسكو.
نعم، الخبير بالشأن الإسرائيلي أكرم عطلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن اللبناني وترسيم الحدود البحرية، إذ التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الوسيط الأمريكي للمفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود عاموس هوكشتاين، والذي قال إنه متفائل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود. أبدأ من ما قاله هوكشتاين إنه متفائل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، ما هي فرص نجاح هذه المفاوضات هذه المرة؟
من الآن في المعطيات وتوازنات القوى الجارية الفرصة تجاوز نسبة 80% كاحتمال، ذلك يعني تؤكدها المعطيات العيانية المباشرة، كيف كان أوكشتاين يتعامل مع اللبنانيين وكيف أصبح الأجواء والمناخات التي ذات ينشرها على عكس ما كان، طالبه وقت قصير خلال أسبوع ليقدم الإجابة الإسرائيلية الكاملة عن هذا الموضوع، تظهير عناصر قوة لبنان، توافق الرؤساء الثلاثة على غير عادتهم في القضايا المختلفة من هذا الموضوع، البيئة الإقليمية والدولية، البحر المتوسط واستثمار النفط والغاز وخطوط النقل وحاجة أوروبا وأمريكا الماسة لها في هذه الظروف والمعطيات مع حرب أوكرانيا واحتمالات تصعيد في البلقان وتصعيد في بحر الصين وتايوان، كل ذلك يوفر معطيات موضوعية تزيد القول أن نسبة الوصول إلى اتفاق يعطي لبنان جزءا من حقوقه هي عالية جدا. العنصر الوحيد الذي يلغي هذا الاحتمال هو أزمة إسرائيل وأزمة أمريكا الداخلية التي قد تحول دون قدرة الحكومتين على تقديم، ليس تقديم تنازل لكن يعني الاستجابة لبعض الحقوق ولو مجتزأة. هذه هي الأسباب التي قد لا تدفع على تحقيق الترسيم وتمكن لبنان من استثمار ثروته بطرق سلمية وليس بالضرورة بحرب أو بعد جولات عنف.
هل تعتقد دكتور أن تهديدات حزب الله بأنه لن يسمح لإسرائيل باستخراج الغاز والنفط هو من سرع بي أو هي من سرعت بي يعني اللجوء إلى المفاوضات أو إرسال هوكشتاين إلى لبنان؟
هي إسرائيل الآن مردوعة وهي وأمريكا تحتاجان تضييق مسافة الخلافات، ومبدئياً بحسب الإعلانات والمصالح راغبتان بإنجاز الترسيم، وبكل الأحوال الترسيم يقتنص جزء كبير من حقوق لبنان بسبب طبيعة الحكومة وتخفيض سقف مطالب المفاوض اللبناني من الحقوق. قلت هناك أمر خارج عن نطاق السيطرة وعزمة إسرائيل الداخلية والبنيوية والحكومة وكون عشية الانتخابات، وعزمة أمريكا وهي على عتبة انهيار نموذجها الاجتماعي الاقتصادي وأيضا في عقبة انتخابات مصرية. الصراعات الداخلية قد تحولان دون يعني جرأة أو تمكن الحكومات من الانخراط في التسوية، والتي برغم ذلك تنقص من الحقوق اللبنانية. الكلام السيد حسن نصر الله المسيرات قبلها الفيلم الذي نشر وجرى توقيته مع زيارة هوكشتاين كلها مؤشرات إلى أن الزمن ينفذ وقرار المقاومة قرار نهائي بأنه لن تستخرج إسرائيل ذرة غاز واحدة أو برميل نفط ما لم يتمكن لبنان من حقوقه ومن سيادته وقراره الوطني الحر. هنا إذا انتبهت أن الفيلم الدعائي العسكري الذي نشرته المقاومة الإسلامية مع زيارة هوكشتاين كان تحت عنوان لا تراهنوا الزمن، الزمن محدود، لن تستطيعوا يعني استخراج الثروات ما لم يتمكن لبنان. المقاومة ولبنان وربما حلف المقاومة اتخذ قراره وانتقل من الدفاعية إلى الهجومية وبات جاهزا للاشتباك. الزمن يعمل في غير صالح إسرائيل. إسرائيل مضطرة أن تجيب أو أن تدفع الأمور باتجاه الاشتباك.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تم قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا أيمن الظواهري، وقال بايدن أن عملية اغتيال الظواهري تثبت قدرتنا على مواجهة الإرهاب دون الحاجة لقوات على الأرض، مضيفا أن العملية خططت بعناية لتقليل الأضرار الجانبية، وقد منحت الموافقة النهائية على هذه العملية قبل أسبوع. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسلام أباد الخبير بالشأن الأفغاني طارق محي الدين. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ما سبب اغتيال الظواهري اليوم وفي هذا التوقيت الذي تواجه به الولايات المتحدة مشكلات داخلية وخارجية؟
في الحقيقة نعم، هو الكل هنا يتساءل عن التوقيت وليس الكيفية، لأن الكيفية حقيقة هي ربما تبدو على غرار ما حدث في أحداث مقتل أسامة بن لادن، وتقريبا هو نفس التوقيت. أسامة بن لادن قتل منذ تقريبا 10 سنوات أو 11 عاما في شهر مايو، ونحن في شهر أغسطس. كانت هناك الولايات المتحدة على ربما شهرين أو ثلاثة لتجديد فترة الرئيس السابق أوباما، فكان يريد أن يكسب شعبية داخلية في الولايات المتحدة على حساب مثل هذه العملية. اليوم أيضا بايدن، ربما تدركين بأن بايدن أيضا فقد شعبيته بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد الأزمة الأوكرانية، وبالتالي الولايات المتحدة والغرب في موقف حرج جدا، فكان لابد للولايات المتحدة أن تختار توقيتا وتحدث عملية ربما تضيف إلى الولايات المتحدة أو ميزان الرئيس الأمريكي جورج بايدن الذي فقد شعبيته. هذا من جانب. أما بالنسبة للتوقيت الإقليمي إن صح التعبير خاصة في هذه المنطقة باكستان وأفغانستان، باكستان تمر بأزمات سياسية أيضا كبيرة جدا واقتصادية، وربما نلاحظ بأن الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي عندما خرج في المؤتمر الصحفي قال بأن هذه العملية تمت بمساعدة الحلفاء دون أن يسمي من هم الحلفاء في هذه المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة أيضا تراقب الوضع في أفغانستان عندما وصلت حركة طالبان الأفغانية لسدة الحكم في أغسطس الماضي، في 15 أغسطس الماضي، ونحن تقريبا على بعد أيام فقط من هذا التاريخ. حقيقة السيناريو معقد، يعني لماذا اختارت الولايات المتحدة هذا التوقيت؟ ربما تريد أن تكسب كما ذكرت في بداية الإجابة على ربما شعبية للرئيس الأمريكي لتجديد فترة ثانية، أو إحداث خلل داخل الدولة الأفغانية التي تراسها حركة طالبان خاصة، وأن الحركة باتت صامدة لمدة عام تقريبا أمام التحديات الإنسانية والأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها هذه الأيام. ربما أيضا تريد أن تقول للعالم بأن حركة طالبان ما زالت هي، أو أفغانستان أو هذه المنطقة بالتحديد، هي التي تحتضن العناصر الإرهابية الكبيرة مثل هذا الهدف وهو أيمن الظواهري.
ما ردت فعل طالبان على هذا الاغتيال؟ وهل سيكون هناك مناوشات ربما مع الأمريكان؟
حقيقة لم يكن هناك أي ردة فعل كبيرة من قبل حركة طالبان، لم يصدر أي بيان عن حركة طالبان سوى البيان الذي صدر عن ذبيح الله مشاهد المتحدث باسم الحركة، قال فيه بأن فعلا هناك عملية تمت، وأن منزل في منطقة شاهبور في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول ضرب بصاروخين، ولكن لم يعلق أكثر من ذلك. حركة طالبان ربما تتدرس الأمر في هذا الوقت، وتريد ربما ترى ماذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن الحركة والولايات المتحدة والغرب ما زالوا لا يعترفون بحكم الحركة، ويتهمونها بعناصر من تنظيم داعش وحركات أخرى على حسب الولايات المتحدة بأنها تهدد الأمن الإقليمي والعالمي والأمريكي على وجه التحديد. وبالتالي أيضا هناك حقيقة لابد أن حركة طالبان تعترف بهذه الحقيقة بأن أفغانستان ما زالت غير آمنة، خاصة وأن هناك عناصر من تنظيمات مارقة خاصة حركة طالبان الباكستانية أيضا متواجدة في هذه المنطقة، وتشن عمليات عسكرية مسلحة ضد الجيش الباكستاني على الشريط القبلي الحدودي الفاصل بين أفغانستان وباكستان. وربما الدولة الأخيرة باكستان هي تحاول إقناع حركة طالبان بأن تقبح جماح هذه العناصر المتواجدة على أراضيها. مجملا نعم، هناك أزمات أمنية كبيرة تواجهها الحركة، وغير قادرة على السيطرة على هذه الحركات، خاصة وأن كان لها علاقات وطيدة بين حركة طالبان الأفغانية وهذه الحركات مثل القاعدة وحركة طالبان الباكستانية وعناصر من داعش الذين قاموا بمساعدتها. وربما في الفترة الأخيرة عندما كانت حركة طالبان الأفغانية تقوم ب ربما محاربة الاحتلال الأمريكي والناتوي الأطلسي في أفغانستان، فبالتالي حركة طالبان موضوع في موقف حرج بين المطرقة والسدان إنجاز التعبير، بين كيفية السيطرة على هذه العناصر، وفي نفس الوقت لا تريد أن تغضبها أو قد تؤدي ذلك في حالة إغضابها إلى نكسة أمنية داخلية في داخل الأفغاني.
بايدن يقول أن العملية تؤكد قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الإرهاب. هل ما زال النفوذ الأمريكي مسيطر على أفغانستان بالرغم من انسحابها؟
لا نستطيع أن نقول بأنها مسيطرة. ربما أعتقد أن الضربة التي وجهت يوم السبت الماضي ضد أيمن الظواهري في عمق العاصمة كابول. هذه ليست بجديدة حقيقة، أن الولايات المتحدة تستخدم حملات الطائرات المتواجدة في مياه الخليج وخاصة في بحر العرب وشن مثل هذه الصواريخ داخل عمق الأفغاني. راح أتذكر ربما في عام 1998 عندما قامت أيضا الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ من نفس هذه المنطقة على أفغانستان مستهدفة أسامة بن لادن أو مراكز لتنظيم القاعدة في ذاك الوقت. فهذه ليست إشارة على أن الولايات المتحدة تسيطر على الأمور في أفغانستان، ولكن الحقيقة التي لابد الولايات المتحدة والكل يعني أو خصوصا الغرب يعترف بها، بأن الولايات المتحدة بقيت عقدين من الزمان في أفغانستان ولكن لم تحقق أي نجاحات على الأرض، ولا نجاحات سياسية ولا أمنية ولا غيرها. ربما النجاحات التي تعلن عنها بين حين والآخر بمقتل زعماء.
الخبير بالشأن الأفغاني طارق محي الدين، كنت معنا عبر الهاتف من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وبهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. في أمان الله.